الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وعرج الفرج. المسألة العاشرة من كتاب القدى والمباراة في متن السيد الإمام الخميني قدس سره في تحرير الوسيلة، يقول: يصح بذل الفداء منها ومن وكيلها بأن يبذل وكالة عنها الوكيل من مالها أو بمال في ذمتها، كما لو كانت الزوجة قد أطردت شخصا وطلبت منه أن يبذل الفداء من مالها الذي هو في ذمته لزوجها لكي يختلعها، وهل يصح ممن يضمنه في ذمته بإذنها فيرجع إليها بعد البذل بأن تقول لشخص: أطلب من زوجي أن يطلقني بألف درهم مثلا عليك، وبعدما دفعتها إليه ارجع علي، يعني هي تعطية، يعني فعل أنت منك وأنا بعدين فعلك يوم، فبيصير بالذمة. ففعل ذلك وطلقها الزوج على ذلك. يقول سيد الإمام قدس سره في هذا الأمر، يقول: وجهان بل قولان لا يخلو ثانيهما من رجحان، يعني الثاني، كما أنه لا يصح من المتبرع الذي لا يرجع عليها. فلو قالت الزوجة لزوجها: طلقني على دار زيد أو ألف في ذمته، فطلقها على ذلك وقد أذن زيد أو أجاز بعده، لم يصح الخلع لأنه تبرع بدون وكالة، ولا الطلاق الرجعي ولا غيره، إلا إذا أوقع بلفظ الطلاق أو أتبعه بصيغته. يعني الطلاق خلعي لا يصح، لا يقع، وأيضا الرجعي إلا أن يلحقه ويتبعه بصيغة الطلاق. نقول: أما بذل الفداء منها أو من وكيلها بأن يبذل عنها من مالها أو بمال في ذمتها فهو مما لا ينبغي الإشكال فيه، وذلك لشمول إطلاق الأدلة لذلك. أما بالنسبة إليها أن تبذل هي، فهذا مقتضى كل الروايات الصريحة والخاصة في ذلك. أما أن يكون الوكيل أيضا إطلاق أدلة جواز أن يكون الشخص وكيلا عن غيره، سواء كانت الوكالة في البيع أو في المضاربة أو في تمام العقود بما فيها النكاح وبما فيها الطلاق. فأيضا هذا لا إشكال فيه. وهل يصح ممن يضمنه في ذمته بإذنها فيرجع إليها بعد البذل بأن تقول لشخص: أطلب من زوجي أن يطلقني بألف درهم مثلا عليك، وبعدما دفعتها إليه ارجع علي؟ ففعل ذلك وطلقها الزوج على ذلك، فهل يصح هكذا طلاق خلعي أو لا؟ ذهب السيد الماتن قدس سره إلى القول: وجهان بل قولان لا يخلو ثانيهما من رجحان. ولكننا نقول: صحيح وجهان وقولان، لكن لا يخلو أولهما من رجحان، ليس ثانيهما. وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من رجحان، بخلاف ما ورد في المتن منه قدس سره. وربما ذهب إلى أرجحية الثاني، لكون العوض في المعاوضة لابد فيه أن يكون من أحد الطرفين خاصة ولا يقع من طرف آخر غيرهما. هذا هو أحد مناشئ، أحد الأسباب التي سوغت لسيد الإمام أن يذهب إليه، ولكن يرد عليه بأننا لم نشرط ذلك في المعاوضات الحقيقية. فكيف الحال ها هنا؟ ونحن قلنا مرارا وتكرارا بأن الخلع وإن كان أشبه بالمعاوضات إلا أنه ليست معاوضة حقيقية حتى تشملها كل أحكامه، فيقتصر فيه على مورده. وربما ذهب الماتن قدس سره إلى أرجحية الثاني لاحتمال انصراف هذا الوجه عن هذه الصورة، استدل بالانصراف، ولكن يرد عليه أيضا أنه انصراف بدوي لا يمكن التمسك به في هكذا مقام. وقلنا أيضا في محله هناك في الأصول بأن الانصراف إذا كان بدويا لا يوجب صرف الذهن إلى المورد المعين، إلى صورة معينة، ولا يوجد تمسك به. وربما ذهب سيد الماتن إلى هذا الأرجحية الثانية لأصالة عدم تحقق الطلاق فيما لو شك في تحققه. أقلا يرى بأنه لو شك في أنه هل تحقق الطلاق في هكذا حالة، في هكذا صورة أو لا، في صورة ما لو قالت وطلقني ادفع له ألف ورجع لي بالألف. طيب فيما لو شك بأنه هل هذا نافذ جائز ماضي يصح أو لا، أصل عدم هو عم بقول. ولكن أيضا هذا الاحتمال يرد عليه بأن ذلك صحيح فيما لو لم نقل بوجود بورود الإطلاقات الشاملة للمقام. ونحن لاحظنا أن الأدلة العامة تشمل هذا المورد أيضا وصحة هذا المورد، فليش بدنا نشتغل بالأصل، ننتقل إلى تمسك بالأصل مع وجود إطلاق الأدلة، دليل لفظي أقوى ولا ما أقوى، شامل لها الصورة ولا ما شامل، فصار دليل لفظي يقدم على الأصل عمالي. ليش نروح للأصل مع وجود الدليل؟ ويرد عليه بأن ذلك صحيح فيما لو لم نقل بورود الإطلاقات الشاملة للمقام، فلا يصح التمسك بالأصل لذلك. وعليه نوافق لذلك ما عليه المحقق الحلي رحمه الله في شرائعه، وما ذهب إليه الشاهد الثاني رحمه الله في مسالك الأفهام. نعم لا يصح، وعليه يكون الأول لا يخلو من رجحان وليس الثاني. نعم لا يصح من المتبرع الذي لا يرجع عليها، فلو قالت الزوجة لزوجها طلقني على دار زيد أو ألف في ذمته فطلقها على ذلك وقد أذن زيد أو أجاز بعده، لم يصح الخلع ولا الطلاق الرجعي ولا غيره إلا إذا أوقع بلفظ الطلاق أو أتبعه بصيغته، وذلك لأنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد وبالتالي لا طلاق. وذلك لأصالة بقاء علقة النكاح أولا، لو شككنا في أنه هل تحقق الطلاق أو لم يتحقق، الأصل عدم تحققه، فنبقى على علقة بقاء الزوجين والنكاح. وثانيا بأن المستفاد من الأدلة الشرعية مشروعية الفداء منها أو من وكيلها فقط، هذا اللي قامت عليه الأدلة، أنه إذا هي بذلت أو إجا وكيلها اللي هي موكلته فيما لو كانت بالغة وراشدة كما سيأتي في المسائل اللاحقة في المسألة 11 أو 12 يمكن، أنه إذا كانت بالغة وراشدة وإجا أبوها مثلا وهو بذل العوض أو قال طلق ابنتي وعلي عوضها مثلا، لا يكفي، ليس له ولاية. إذا ما هي أجازت أو أوكرت هذا الشخص فلا تصح ويقع باطل. وثانيا بأن المستفاد من الأدلة الشرعية مشروعية الفداء منها أو من وكيلها خاصة، أما المتبرع فيبقى على أصل المانع، وهذا تقدم، وخصوصا يمكن استدلال على ذلك من خلال الآية الكريمة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك، فيما افتدت به هي تبدأ تفتد، مش يجي واحد متبرع ويفتد بها، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذا من جهة الاستدلال بالآية الكريمة، وأيضا من جهة الروايات العديدة في المقام. راجعوا الوسائل في الجزء 22 كتاب الخلع والمباراة من أول باب، باب رقم واحد، أنه لا يصح الخلع ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر التراهم من المرأة، إلى يعني من صفحة 79 إلى صفحة 89. من صفحة 279 إلى صفحة 289 فيها روايات عديدة، فيها أكثر من باب، يعني باب واحد واثنين وثلاثة وباب أربعة أيضا. زين، أنا ذكرت هون بس هذه الرواية، لأنه الروايات عديدة جدا، أكثر من 25 رواية في هذا الباب، كلها يمكن الاستدلال عليها على ما ذكرنا عليه. من الروايات صحيحة محمد بن مسلم قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر، حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجع. هذه بالعموم، فعموم هذه الرواية أنه هي بذلت مش غير. أيضا فإذا قالت له هذا يعني لا أبر لك قسمة ولا أغتسل لك من جنابة ولا أوطئ أن فراشك من تكرهه إلى آخر ما هنالك، فإذا قالت له هذا حل ما أخذ منها، وهكذا بقية الروايات الواردة في الباب، والحمد لله.